السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده رسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مع وقفتنا هذا اليوم، وهي مع قول الله جل وعلا من سورة النحل: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. يقول الشيخ عبد الحميد ابن باديس رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الآية: شرع الله لعباده بما أنزل من كتابه وما كان من بيان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ما فيه استنارة عقولهم وزكاء نفوسهم واستقامة أعمالهم، وسماه سبيلا ليلتزموه في جميع مراحل سيرهم في هذه الحياة، يفضي بهم إلى الغاية المقصودة، وهي السعادة الأبدية في الحياة الأخرى. وأضافه إلى نفسه سبيل ربك، وأضافه إلى نفسه ليعلم أنه هو وضعه، أي أن الله هو الذي وضع هذا السبيل وبينه، وأنه لشيء يوصل إلى رضوانه سواه. وذكر من أسمائه الرب، يعني لم يقل قل هذه سبيل الله، إنما قال سبيل ربك، فذكر اسم الرب سبحانه وتعالى ليعلموا أن الرب الذي خلقهم وطورهم ولطف بهم في جميع أطوار خلقهم ومراحل تكوينهم هو الذي وضع لهم هذا السبيل لطفا منه بهم. إذا كان هو ربهم الذي خلقهم، فهو ربهم هذا الذي خلقهم ورزقهم والذي رسم لهم هذا الطريق. فكما كانوا مربوبين معبدين له، فعليهم أن يسلكوا سبيله الذي عبده لهم وذلله لهم وبينه لهم أوضح بيان. يقول: وأنه لشيء يوصل إلى رضوانه سواه. وذكر من أسمائه الرب ليعلموا أن الرب الذي خلقهم وطورهم ولطف بهم في جميع أطوار خلقهم ومراحل تكوينهم هو الذي وضع لهم هذا السبيل لطفا منه بهم وإحسانا إليهم لينهجوه في مراحل حياتهم. فكما كان رحيما بهم في خلقه، كان رحيما بهم في شرعه، فيسير فيه عن رغبة ومحبة فيها، ومع شكر له وشوق إليه. وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعو الناس أجمعين، وحذف معمول أدعو، يعني أدعو إلى سبيل ربك، المعمول أدعو الناس، أدعو العالمين، فحذفه. يقول: وحذف معمول أدعو لإفادة العموم إلى هذه السبيل، فقال تعالى: أدعو إلى سبيل ربك، أدعو عموم المكلفين من الإنس والجن إلى سبيل ربك. يقول: أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعو إلى سبيل ربه، وهو الأمين المعصوم صلى الله عليه وسلم، والمأمون والأمين الذي ائتمنه الله على هذا الوحي وعلى هذا البيان، فالأمين يؤدي الأمانة على أكمل وجوه أدائها. يقول: وهو الأمين المعصوم، فما ترك شيئا من سبيل ربه إلا دعا إليه. فعرفنا بهذا أن ما لم يدع إليه محمد صلى الله عليه وسلم فليس من سبيل الرب سبحانه وتعالى، فليس من سبيل الرب جل جلاله. فاهتدينا بهذا وأمثاله كثير، فاهتدينا بهذا وأمثاله كثير إلى الفرق بين الحق والباطل والهدى والضلال ودعاة الله ودعاة الشيطان. فمن دعا إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو من دعاة الله يدعو إلى الحق، ومن دعا إلى ما لم يدع إليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهو من دعاة الشيطان يدعو إلى الباطل والضلال عياذا بالله. اقتداء. يقول رحمه الله: فالمسلم المتبع للنبي صلى الله عليه وسلم لا يألو جهدا في الدعوة إلى كل ما عرف من سبيل ربه، أي لا يدخر جهدا ولا وسعا في سبيل الدعوة إلى كل ما عرف أنه من سبيل الله هذه. وبقيام كل واحد من المسلمين بهذه الدعوة بما استطاع تتضح السبيل للسالكين. لو كل إنسان قام وأدى هذه الدعوة على قدر استطاعته لاتضحت هذه السبيل للناس أجمعين. وبقيام كل واحد من المسلمين بهذه الدعوة بما استطاع تتضح السبيل للسالكين، ويعم العلم بها عند المسلمين، وتخلو سبل الباطل على دعاتها من الشياطين. يقول: أركان الدعوة أربعة: الداعي وهو النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه من بعده، والمدعو وهو جميع الناس، والمدعو إليه وهو سبيل الرب جل جلاله، والدعوة إلى سبيله الموصل إليه دعوة إليه، أي دعوة إلى الله. الدعوة إلى السبيل هي دعوة إلى الله عز وجل. فالمدعو إليه في الحقيقة هو الله تعالى، والبيان عن الدعوة وتجيء الآيات القرآنية منها ما هو حديث وبيان عن الداعي، ومنها ما هو حديث وبيان عن المدعو إليه، ومنها حديث وبيان عن بيان الدعوة، داعي ومدعو ومدعو إليه ودعوة. الداعي النبي وأتباعه، المدعو هم الناس جميعا، المدعو إليه هو الله عز وجل في الحقيقة، والدعوة إلى سبيله الموصل إليه سبحانه وتعالى. فعامة آيات القرآن تجيء مقسمة على هذه الأنواع، فأحيانا حديث وبيان عن الداعي، وأحيانا حديث وبيان عن المدعو إليه، وأحيانا حديث وبيان عن الدعوة نفسها. يقول: وتتضمن كل آية جاءت في واحد من هذا الذكر أو الإشارة للثلاثة الأخرى. ربما تأتي آية تتكلم على الداعي أو على المدعو إليه أو على الدعوة أو على سبيل الدعوة أو المدعو به، وقد تأتي آية تجمع الثلاثة. طيب، يقول: وتتضمن كل آية جاءت في ذلك واحدا من هذا الذكر أو الإشارة للثلاثة الأخرى، وهذه الآية الكريمة جاءت في بيان كيفية الدعوة وبماذا تؤدى وكيف يدافع عنها ليدعو لسبيل ربه، وكيف يدافع عنها مع ذكر الداعي والمدعو إليه. فقال تعالى: بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. كيفية الدعوة وكيف تؤدى هذه الدعوة وكيفية الدفاع عن هذه الدعوة مع ذكر الداعي والمدعو إليه. قال الحكمة، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة. قال الحكمة هي العلم الصحيح الثابت المثمر للعمل المتقن المبني على ذلك العلم. الحكمة هي العلم الصحيح الثابت المثمر للعمل المتقن الذي يؤثر في من بلغه هذا العلم بعمل بإتقان مبني على ذلك العلم. فالعقائد الحقة والحقائق العلمية الراسخة في النفس رسوخا تظهر آثاره على الأقوال والأعمال حكمة، والأعمال المستقيمة والكلمات الطيبة التي أثمرتها تلك العقائد حكمة، والأخلاق الكريمة كالحلم والأناة وهي علم وعمل نفسي حكمة، والبيان عن هذا كله بالكلام الواضح الجامع حكمة، تسمية للدال باسم المدلول. فالحكمة هي القول الصحيح الصائب الذي أثر عقيدة صحيحة وعملا مستقيما وأخلاقا حسنة جميلة، كل هذا هو الحكمة. يقول في سورة الإسراء 18 آية جمعت أصول الهداية من قوله تعالى لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا الآيات، إلى قوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. يقول هذه 18 آية في سورة الإسراء بدأت بالأمر أو بالتحذير من اتخاذ إله مع الله سبحانه وتعالى، وختمت كذلك أيضا بالتحذير وعقوبة من جعل مع الله إلها آخر، فهي أوامر وبيان للسبيل والصراط المستقيم التي يدعو إليها النبي صلى الله عليه وسلم في العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات. ولعظيم مكانة العقيدة والتوحيد ابتدأت هذه الآيات بالتحذير من اتخاذ مع الله إلها آخر، وكذلك ختمت بهذا التحذير. يقول وقد جمعت تلك الآيات كل ما ذكرنا من العقائد الحقة والحقائق العلمية، يعني في الحكمة ما تقدم ذكره من بيان معاني الحكمة، من العقائد الحقة والحقائق العلمية والأعمال المستقيمة والكلمات الطيبة والأخلاق الكريمة، وسمى الله ذلك كله حكمة، فقال تعالى ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، أي ذلك المذكور في الآيات السابقة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من الشعر حكمة، والحديث في صحيح البخاري. وذلك لأن من الشعر ما فيه بيان من عقيدة حق، من عقيدة حق أو خلق كريم أو عمل صالح أو علم وتجربة، كشعر أمية بن أبي الصلت الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كاد أن يسلم، وككلمة لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها الشاعر، والحديثان في الصحيحين. كاد أمية أن يسلم، وكذلك أصدق كلمة قالها شاعر أو الشاعر ألا كل شيء ما خلا الله باطل وتتمة الشعر وكل نعيم لا محالة زائل، فقال بلى نعيم الجنة دائم لا يزول، نسأل الله الجنة ونعيمها. قال رحمه الله فالحكمة التي أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعو الناس إلى سبيل ربه بها هي البيان الجامع الواضح للعقائد بأدلتها والعقائد ببراهينها والأخلاق الكريمة بمحاسنها ومقابح أضدادها والأعمال الصالحة من أعمال القلب واللسان والجوارح بمنافعها ومضار خلافها. وقد بيّن هذا البيان المبين عليه الصلاة والسلام. قال: وهكذا كان بيانه لهذه الأشياء كلها بما صح من أحاديثه وجوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وهكذا هو بيان القرآن لها كلها حيث كانت من آياته، فآيات القرآن وأحاديثه صلى الله عليه وسلم في بيان هذه الأشياء البيان المذكور. القرآن بيّن هذه الأشياء البيان المذكور مما أوحى إليك ربك من الحكمة، هما الحكمة التي كان يدعو إلى سبيل ربه بها، القرآن والسنة الثابتة عنه أو الأحاديث الثابتة عنه. وتلك الأشياء كلها هي أيضا حكمة، وهي التي كان يعلمها كما في قوله تعالى: ويعلمهم الكتاب والحكمة. فصلى الله عليه وآله وسلم من داع إلى الحكمة بالحكمة ومعلم للحكمة بالحكمة صلى الله عليه وسلم، اهتداء واقتداء. يقول: هدتنا الآية الكريمة إلى أسلوب الدعوة وهي الحكمة، وتجلت هذه الحكمة في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، فعلينا أن نلتزمها جهدنا حتى نكون حقا داعين إلى الله بحكمة. فعلينا أن نلتزمها، هذه الحكمة التي في الكتاب والسنة، جهدنا أي قدر استطاعتنا، حيثما دعونا، ونقتدي بأساليب القرآن والسنة في دعواتنا الدعاة وطلبة العلم الذين يدعون الناس ويعلمونهم. فعلينا أن نلتزمها جهدنا، طريقة الدعوة الحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. فعلينا أن نلتزمها جهدنا حيثما دعونا، ونقتدي بأساليب القرآن والسنة في دعوتنا، فبها يحصل الفهم واليقين والفقه في الدين والرغبة في العمل والدوام عليه. وها نحن قد بلغ الحال بنا إلى ما بلغ إليه من الجهل بحقائق الدين والجمود في فهمه والإعراض عن العمل به والفتور في العمل، حتى من عمل يكون فاترا. فحق على أهل الدعوة إلى الله وخصوصا المعلمين أن يقاوموا ما بينا من جهل وجمود في فهم الدين والإعراض عن العمل به، أن يقاوموا ما بينا من جهل وجمود وإعراض وفتور بالتزام البيان للحقائق العلمية بأدلتها والعقائد ببراهينها والأخلاق بمحاسنها والأعمال بمصالحها. لأن كثيرا من الناس يحتاجون خطاب العقل والتأثير فيهم عقليا، والقرآن أمرنا بالتدبر والتعقل كيف نوصل الدعوة إلى تلك العقول. قال: وقد وجد الأخذ بهذه الأساليب القرآنية والحمد لله، وأخذ أثرها بفضل الله يظهر في الناس بقدر الأخذ بها، ويوشك أن تتجدد بذلك في المسلمين حياة إن شاء الله. وهذا من فضل الله عز وجل على هذه الأمة، كلما فترت اجتهد من اجتهد، وكلما غفلت استيقظ من استيقظ، وعلم من ترك الناس قبل ذلك علمهم دينهم. وإن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها، فلا نيأس، فمهما خفى ضوء الحق فسيأتي عليه زمان ويظهر ويضيء وينير الدنيا بأسرها كما وعد الله عز وجل. يقول: الموعظة الحسنة، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة، وقد تقدم بيانها. والوعظ والموعظة الكلام الملين للقلب. الموعظة هي الكلام الملين للقلب، بما فيه أي بما في الكلام من ترغيب وترهيب، فيحمل أي هذا الكلام الملين للقلب، فيحمل السامع إذا اتعظ وقبل الوعظ، يعني إذا كان قلبه حيا يستقبل، إذا اتعظ وقبل الوعظ وأثر فيه على فعل ما أمر به وترك ما نهي عنه. وقد يطلق على نفس الأمر والنهي، الوعظ نفسه افعل ولا تفعل، أو نقول بكلمات مؤثرات تأخذ بالألباب وتحرج العقول وتهيج ما في القلوب من أصول الفطرة السليمة الصحيحة. يقول: ففي حديث العرباض رضي الله تعالى عنه الذي رواه الترمذي وغيره، حديث رواه أحمد وابن داود الترمذي وابن ماجة، هو حديث صحيح. ففي حديث العرباض الذي رواه الترمذي وغيره: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة، في بعض الروايات بليغة، والبليغ هو الذي جمع الكلام، موعظة وجلت أي خافت منها القلوب، وذرفت أي سالت منها العيون أي دموعا، فقد خطب فيهم خطبة كان لها هذا الأثر في قلوبهم، فهذه حقيقة الموعظة. حقيقة الموعظة كلام مؤثر، فإذا كان المحل قد قبل أثر هذا الكلام فيها، وهذا القلب يكون قد اتعظ، فتبكي العيون وتتأثر القلوب وتنطلق الجوارح عاملة. وقال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، أي ما يؤمرون به، لكان خيرا لهم أشد تثبيتا. وقال تعالى: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا، أي ينهاكم، فهذا من إطلاق الوعظ على الأمر والنهي، لأن شأن الأمر والنهي أن يقترن بما يحمل على امتثاله من الترغيب والترهيب. أقول لك افعل كذا، هذا أمر يكون موعظة، فإنك إن فعلت كذا أثابك الله عز وجل عليه بكذا وكذا، وهذا طريق الأنبياء والصالحين والشهداء، وهذا طريق نهايته رضا رب العالمين، ومخالفته فيها غضبه عياذا بالله. يصحب هذا الأمر هذا الوعظ، افعل أو لا تفعل، هذا أمر ونهي، وقد يطلق عليه وعظ، لكن الوعظ البليغ المؤثر هو الذي يقترن بأسلوب وكلام يخالط بشاشة القلوب فيؤثر فيها، فتتحرك العيون دامعة والجوارح سامعة مطيعة عاملة. قال: وقد قال تعالى: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا، أي ينهاكم، فهذا من إطلاق الوعظ على الأمر والنهي، لأن شأن الأمر والنهي أن يقترن بما يحمل على امتثاله من الترغيب والترهيب. بماذا تكون الموعظة الحسنة؟ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. بماذا؟ يقول: يكون الوعظ بذكر أيام الله في الأمم الخالية، يعني ماذا حل بهم ممن آمن ونصره الله بإيمانه، وممن كفر فخذله الله وانتقم منه وعذبه في الدنيا قبل الآخرة. يقول: يكون الوعظ بذكر أيام الله في الأمم الخالية وباليوم الآخر وما يتقدمه وما يكون فيه من مواقف الخلق وعواقبهم ومصيرهم إلى الجنة أو النار، وما في الجنة من نعيم وما في النار من عذاب أليم بوعد الله ووعيده، وهذه أكثر ما يكون بها الوعظ، ويكون بغيرها كتذكير الإنسان بأحوال نفسه ليعامل غيره بما يحب أن يعامل به، وهو من أدق فنون الوعظ وأبلغها، مثل قوله تعالى وقد نهى أن يقال لمن ألقى السلام لست مؤمنا كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، يعني حينما تدعو تخيل نفسك حيثما كنت في مكانه وفي حاله، كيف تحب أن تخاطب وأن تؤمر وتنهى وأن توعظ. وقوله: وقد أمر بالعفو والصفح، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، أي اغفروا واعفوا واصفحوا عن أولئك المدعوين الذين ربما قابلوكم بالغلظة. يقول تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، هذه حكمة. ويقول تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. الآية الأولى فيها نهي، والثانية فيها تحذير وتهديد ووعيد لمن يخالف. يقول: هذه موعظة. ويقول تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله، الآية. يقول: هذه موعظة. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم، هذه حكمة، فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم، هذه موعظة. واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به، هذه حكمة. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، هذه موعظة. الترغيب والترهيب موعظة، الأمر والنهي حكمة، وقد يطلق على الأمر والنهي أيضا موعظة. قال: وهكذا تمزج المواعظ الحسنة بالحكم البالغة في آيات القرآن العظيم، فتتبعها في جميع صوره تجدها وتدبرها تقع منها على علوم جمة وأسرار غزيرة. أفلا يتدبرون القرآن؟ تدبر والتأمل، ستجد الحكمة داخل كلمات الله جل وعلا وآيات الله جل وعلا، فهو الكلام الفصل والموعظة الحسنة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. يقول: الموعظة التي يحصل المقصود منها من ترقيق للقلوب للحمل على الامتثال لما فيه خير الدنيا والآخرة هي الموعظة الحسنة. وإنما يحصل المقصود منها إذا حسن لفظها، فإن الكلام له سحر، إن من البيان لسحرا. وإنما يحصل المقصود منها إذا حسن لفظها بوضوح دلالتها على معناها وحسن معناها بعظيم وقعه في النفوس فعذبت في الأسماع، الألفاظ تكون عذبة تتلذذ بها الآذان، فعذبت في الأسماع واستقرت في القلوب وبلغت مبلغها من دواخل النفس البشرية، فأثارت الرغبة والرهبة وبعثت الرجاء والخوف بلا تقنيط من رحمة الله ولا تأمين من مكره، وانبعثت عن إيمان ويقين وتأدت بحماس وتأثر، فتلقتها النفس من النفس وتلقفها القلب من القلب، إلا نفسا أحاطت بها الظلمة وقلبا عما عليه الران عافى الله قلوب المؤمنين من ذلك. كل هذا تجده في مواعظ القرآن وفيما صح من مواعظ النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح إذا خطب وذكر الساعة اشتد غضبه وعلى صوته واحمرت عيناه وانتفخت أوداجه كأنه منذر جيش يقول: صبحكم مساكم، صبحكم أغار عليكم في الصباح، مساكم أغار عليكم في المساء. هذه هي الموعظة الحسنة، ونقتصر على هذا القدر، ونستكمل هذا الكلام في لقائنا ووقفتنا المقبلة إن شاء الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.